بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم على محمد. توجيه إلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن خلاله لأمته وللأجيال التي تأتي بعد عصره، في أن يأمر والي الأسرة من ضمن مسؤولياته أن يأمر هذه الأسرة والأهل الذين هم تحت رعايته بالصلاة، وأن يصطبر على الصلاة وعلى الدعوة إليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر بمعنى تفعل الصبر، طول بالك حسب التعبير، لا يكن الأمر من باب أنه أنا قلت لهم وهم ما سمعوا الكلام، حاولت فيهم بهذا الأسلوب ما نفع، وبالتالي فأنا لست مسؤولا. كلا، يقول أنت مأمور بالاصطبار، بالاستمرار على هذه الدعوة للصلاة، وأيضا على الصلاة، وبعد ذلك يتكفل الله سبحانه وتعالى بأنه هو الرازق له، وأن هذه الصلاة التي أنت مأمور بها أو أنت مأمور بالأمر بها، هذه لا تعود علي أنا الرب بفائدة ولا بمنفعة، لا نسألك رزقا، ما يفيدني هذا الأمر، لا يزيد في ملكي شيئا، أنا الذي أعطي، أنا لا أحتاج لا إلى صلاتك ولا إلى صلاة غيرك، وإنما المطلوب هو أن تصلي لكي تتكامل، لكي تصبح تقيا والعاقبة للتقوى، أنت في الربح، أنت في المنفعة، أنت في الفائدة، عاقبة أمرك إذا ذهبت من هذه الدنيا سوف تجد أن التقوى هي الفائزة، وأنك المصلي الذي حققت التقوى في جهة من جهاتها وهي أداء الصلاة والاستمرار عليها، أنت بذلك كنت رابحا، أنت كنت منتفعا، أنا ربك لا يدخل في جيبي شيء ولا يزيد في ملكي، عملك مقدار ذرة لا يؤثر هذا في ملكي. هذه الآية المباركة ينبغي أن تكون منطلقا لنا في أمر أهالينا وأبنائنا، نظرا لأننا قد نجد في بعض الأوساط أن الأبوين من المتقين المصلين العابدين، ولكن قد يكون الأبناء أو البنات ليسوا كذلك، قد لا يكونون على درجة من الالتزام بالصلاة والحرص عليها. هذا الوالد وتلك الوالدة مخاطب، هذا الوالد وتلك الوالدة مخاطبة بأن يحرص ليس فقط على أداء الصلاة، وإنما هو أيضا مخاطب بأن يأمر أهله بأنواع مختلفة من الأمر، مو فقط أن يقول صلي أو قم إلى الصلاة، فإن الأمر بالصلاة له أنحاء متعددة سنأتي على ذكر بعضها، منها الأمر العملي، أن الإنسان من الممكن أن يأمر بالهداية والصلاح والصلاة من غير أن يتكلم بكلمة، كما قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عن: كونوا دعاة لنا صامتين في بعض النقول وبغير ألسنتكم في بعض النقول الأخرى. الإنسان من الممكن أن يدعو إلى فعل الخير بلسانه، ومن الممكن أن يدعو بعمله وبأدائه، فلو أن الأولاد رأوا في داخل البيت مثلا أن الأب والأم إذا صار وقت الأذان لم يعرفا شيئا غير الصلاة، ولم ينشغلا بأمر غير أدائها، آنئذ هذه دعوة من أكبر الدعوات إلى القيام إلى الصلاة. وأما لو لا سمح الله ذلك البعيد يؤذن المؤذن وهو لا يزال يشاهد التلفزيون، أو يؤذن المؤذن وهي مشغولة مثلا ببعض الأمور الهامشية من أعمال البيت، من دون أن يقطع ذلك أي شيء من أمورها وقضاياها، فإن هذا الوالد وتلك الوالدة حتى لو لم يقولا للأولاد الصلاة غير مهمة، هذا العمل يعطي هذه الرسالة. إذا لم يحرك نداء الله عز وجل الذي هو أذان المؤذن، أذان المؤذن هو دعوة إلهية إلى الناس يعبر عنها هذا المؤذن، فإذا لم يؤثر هذا في هذه الأم وفي ذلك الوالد، ولم يحركهما من مكانهما باتجاه الصلاة، الأبناء والبنات يأخذون درسا أن الصلاة غير مهمة، ولو كانت مهمة لتحرك أبي، لو كانت مهمة لتحركت أمي. فإذا استلم هذا الولد أو هذه البنت هذه الرسالة، آنئذ توقع منه أن يتساهل إلى حد أن يؤخرها إلى قريب خروج وقتها، في الوقت الذي نحن نعلم أن القرآن الكريم تحدث عن الصلاة بنحو لم يتحدث فيه عن أي عبادة من العبادات، ليس فقط على مستوى الوضع الإسلامي، وإنما على مستوى كل الديانات. نجد القرآن الكريم تحدث عن الصلاة مع الأنبياء بنحو لا نجد أي واجب ديني تم الحديث فيه كما تم الحديث عن الصلاة، إلا قضية التوحيد. قضية التوحيد باعتبار أنها قضية الدين الأولى والاعتقاد الأساسي الأكبر، تحدث القرآن عن التوحيد بنحو أكبر. وأما في غير هذا المستوى، يعني في مسألة الواجبات العبادية أو ما يسمى بالفروع، فلم يتحدث القرآن الكريم عن فرع ديني كما تحدث عن الصلاة، كما من حيث الآيات وكيفا من حيث لحن الآيات. خلينا نلاحظ أولا كيف تحدث عن الصلاة والأنبياء. نحن نعتقد أنه ما بعث نبي من الأنبياء إلا وجاء بالصلاة، كل الأنبياء جاءوا بالصلاة لأنها الطريقة المثلى في تحقيق عبودية الإنسان لله عز وجل. لا تتصور مثلا أن الصلاة بس موجودة عند المسلمين، كلا، وإنما هي موجودة مع جميع الأنبياء لأنها هي الطريق الأمثل لتحقيق عبودية الإنسان تجاه ربه. كيف كانت صلوات الأنبياء؟ نحن لا نستطيع أن نعرف التفاصيل، ولكن يستفاد أن المشابهة قريبة جدا من خلال ذكر بعض المفردات. نحن نجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى يأمر مريم بأن تقنت لربها وأن تسجد وأن تركع مع الراكعين. هاي السجود والركوع من الأمور المعهودة والمعروفة، ويفترض أن تلك الصلاة التي كانت تمارسها مريم والدة عيسى بن مريم كان فيها ركوع وسجود، وأن الله أمرها بممارسة هذه الطريقة وهذه الكيفية. ما ورد أيضا في كتب الحديث عن كيفية صلاة سيد الأنبياء محمد عندما عرج به إلى السماء، وإلى ذلك أيضا أشير في خطبة مولانا زين العابدين عليه السلام في قوله أنا ابن من صلى بملائكة السماء، كان الملائكة والأنبياء أيضا بحسب هذه الروايات الأنبياء السابقون صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا حديث آخر يأتي في قضية الأذان وتشريعه. عندنا المسلمون أكو كلام في أن تشريع الأذان من أين جاء، غيرنا يرى أنه كان على أثر رؤيا رآها بعض المسلمين فجاء وأخبر بها رسول الله. عندنا الإمامية يرفضون هذا المنحى ويقولون الأذان بحسب موقعه أولا وبحسب ألفاظه ثانيا ومعانيها، هذه لا يمكن أن تأتي على أثر منام ورؤيا وحلم يراه رجل من المسلمين ويأتي يقترحه على رسول الله، وإنما هو أمر مأخذه أكبر من هذا، مأخذه من عالم الوحي. ويذكر في هذا الباب أن النبي محمد عندما عرج به إلى السماء وصلى بالأنبياء أذن وقال في أذانه أيضا حي على خير العمل، يذكر هذا في فصل حي على خير العمل في الأذان أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا عند صلاته وأذانه في ذلك المقام. يستفيد بعض من صلاة الأنبياء مع رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه الصلاة ولو في صورتها العامة أيضا كانت موجودة لدى سائر الأنبياء، ولذلك فإنهم قد تابعوا في جماعتهم مع رسول الله بهذه الصلاة بنحو طبيعي، ولم تتعدد الصلوات في ذلك العالم وفي ذلك الموقف، وإنما صلوا جميعهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. يستفيد البعض من هذا المعنى بأن هذا النحو من الصلوات كان معروفا لدى الأنبياء السابقين. وعلى كل حال فإن أصل الصلاة حتى لو صار هناك، لو فرضنا وجود اختلاف في بعض الكيفيات، فإنها لا تضر بأصل الاهتمام بالصلاة وذكر القرآن الكريم لها. القرآن الكريم يتحدث عن من جاء من النبيين من ذرية آدم ونوح بأنهم كانوا قد أخبروا بالصلاة وكان ينبغي عليهم أن يبشروا بها. يقول القرآن الكريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا في النحو الإيجابي. بعدين يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الخلف، لاحظوا في تعبير القرآن، مرة يقول خلف يعني جاء بعدهم جماعة ما فيه مدح، بينما الخلف فيه مدح. أنت تعبر عن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بأنه شنو؟ الخلف. الخلف يعني الذي يأتي بعد آبائه وهو وارث لهم وسائر على نفس منهاجهم، بينما خلف لا، ليس كذلك، هذول اجوا ورا هذولاك، بل ربما افادت شيء من معنى الذم. لذلك هنا في القرآن ما يقول فخلف من بعدهم خلف، وانما خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اللي قبلهم كانوا مهتمين بالصلاة، الخلف اللي جاء بعدهم، الجيل اللي جاء بعدهم، هؤلاء أضاعوا الصلاة. بعض المفسرين يقول هنا مو إشارة إلى ترك الصلاة، ما هو أدنى التضييع قد يصدق على تأخيرها إلى آخر الوقت، يقول ضيع صلاته، يعني مو يتركها بالكامل، أحيانا تضييع الصلاة في بعض درجاته مع صلاته إلا أنه ساهٍ عنها، إلا أنه مؤخر لها من غير مبرر، إلا أنه كذا، فهذا يسمونه تضييع للصلاة، تضييع لقيمة الصلاة. فهذول من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من الأنبياء ومن أحفادهم كانوا قد أقاموا الصلاة، لكن الذين جاءوا بعدهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا بشكل عام حول الأنبياء من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. لما تيجي بعد هذا إلى ذكر الأنبياء واحدا واحدا تجد هذا الاهتمام العظيم في قضية الصلاة. أول الأنبياء الذي ذكر في هذا المعنى نبينا إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، في الآية المباركة عندما أخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة، هالمسافة الطويلة من فلسطين وبلاد الشام إلى مكة المكرمة في تلك الأجواء، ومكة في ذاك الوقت لم يكن فيها أحد يسكن، يقول شنو؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. شنو ربنا؟ حتى شي سوون؟ ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هالمشوار هذا، هالتعب، هالجهد، هالتضحية التي أقدم عليها نبي الله إبراهيم، أحد أكبر الامتحانات اللي امتحن بها إبراهيم وهذا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، امتحانات متتالية، واحد من هذه الامتحانات هو أنه تعال شيل ابنك الطفل الصغير وزوجتك العزيزة التي وهبتك ولدا كنت تنتظره عشرات السنين. قيل أن تأخر الولد عند نبي الله إبراهيم حتى قارب 70 من العمر، فمعزة ولد يجي في هذا السن معزة استثنائية. قوم شيل ابنك وزوجتك وديه إلى وين؟ إلى مكة المكرمة، لا تدري عنهم ايش راح يصير حالهم، ولاك أحد تأتمنهم عليه، ولا يوجد مجتمع هناك جالس، تروح توديهم هناك، ما هو الغرض؟ ما هي الغاية؟ ربنا ليقيموا الصلاة، تستاهل الصلاة هالنوع من التضحية وهالمقدار من الامتحان الصعب، ربنا ليقيموا الصلاة. إذا أقاموها يترتب على هذا ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ويصير رزق أهله من الثمرات وإلى غير ذلك من البركات. الحاصل أن إحدى الحكم والأسباب التي جعلت نبي الله إبراهيم يقوم بهذه التضحية ويدخل هذا الامتحان ويعرضه الله إلى هذه الصعوبة في نفسه وفي أهله، الغرض شنو؟ أن تقام الصلاة في هذا المكان، ربنا ليقيموا الصلاة، يأسس أساس للصلاة هناك. هذا نبي الله إبراهيم، واللي نبي الله إبراهيم عرف أهمية الصلاة، ولذلك
دعا ربه وهو النبي المقرب والعظيم: رب اجعلني مقيما صلاة، أنا بس لا ومن ذريتي، لا واحد يجي يترك هذه المسؤولية وينمو الابن أو البنت من غير اهتمام إلى أن يصير في درجة ومرحلة البلوغ وهو غير معتن بالصلاة. اشتغل على ابنك، اشتغلي على ابنك وابنتك من سن الطفولة، من عمر 2 و3 سنوات و4 سنوات، خليه يتعود على هذه الممارسات حتى تنعجن طينته بآثار الصلاة وبعد ما يفكها. أما إذا أخرت بدعوى أنه بعد صغير هذا وهي بعدها صغير، ليش تحمله من الآن هالأمور هذه، خليها إلى أن تكبر، لا ليس صحيحا. ما الذي يضمن لك وما الذي يضمن لك أن يتمسك هذا الإنسان بهذه الصلاة؟ القرآن الكريم ما أوصى الوالدين بالأولاد، ماكو وصية عندهم، الوصية معكوسة، صحيح لو لا؟ وصية أكو من قبل الأولاد إلى الأب: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذه التوصية من قبل الله للأولاد. ما عندنا حسب ما يظهر في القرآن الكريم توصية من قبل الآباء للأولاد إلا في موضوع الصلاة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما قال إلى الوالد: إذا مرض ابنك فاذهب به إلى الدكتور، ولا قال مثلا إذا صار عنده عارض صحي بسرعة اصرف أموالك عليه، نظرا لأنه من الطبيعي أن الأب يتحمل هذه المسؤولية تحدوه في ذلك عطوفته وحنانه ورغبته في الحفاظ على أبنائه، بحيث لو واحد تأخر عن هذا ما يعتبر إنسان عادي أو حكيم. كأنما هناك كلام أنه أنت اللي خايف على ابنك من حمى أو من إنفلونزا أو من ما أدري تيفوئيد أو غير ذلك، أكو خطر أعظم من هذا يتهدد هذا الابن، وهو نار وقودها الناس والحجارة. إذا أنت حكيم وعاقل لازم تبادر إلى أن تصون ابنك وابنتك وأن تصوني ابنك وابنتك عن تلك النار التي وقودها الناس والحجارة. تتخاف عليه من سخونة، ما تخلي ما أدري دواء اللي تجيبه وكمادات تخلي، وإذا اضطر الأمر تودي إلى الرعاية والعناية الطبية، ونعم ما تصنع. ولكن هذا أكثر خطورة، لو خطورة نار جهنم أعاذنا الله وإياكم وأهلنا وأرحامنا وأسرنا منها، لا يفتر عنهم العذاب، لا فيها راحة ولا استراحة ولا هيدة حسب التعبير. زين، هذا ابنك وهذه ابنتك، وكذلك الكلام للنساء، مو خايف على أن ابنك يكون هكذا؟ مو خايف على أن ابنتك هذه الفتاة اللطيفة الجميلة ذات البشرة الرقيقة تكون في تلك النار التي سجرها جبارها لغضبه؟ ما يتحمل هذا الجلد الرقيق الرشيق عود كبريت مقدار دقيقة واحدة ما يقدر يتحمل، كيف يتحمل إذا التحمت أطباق النيران بأطواق الحديد؟ أعاذنا الله وإياكم والمؤمنين من ذلك. وهذا يقتضي أن الإنسان يبادر من الصغر، إذا تأخر شيئا قليلا يسعى بقدر إمكانه ليفلت أمر ابنه أو بنته. الأمر فعلا خطير، الأمر فعلا جاد جدا، تقصير من قبل هذا الإنسان في حق أبنائه إذا اهتم بأن يرعاهم طبيا ولكن يسلمهم إلى نار جهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اجعلني، يقول النبي إبراهيم، اجعلني مقيم الصلاة، مو بس أنا وإنما ومن ذريتي، أنا أدعو الله. ربما قليل من الناس يدعون لأبنائهم هذا الدعاء، أنه يا رب اجعل أبنائي مقيمين الصلاة، عابدين لك، ملتزمين بأوامرك. ممكن ندعو إلى أنفسنا بالرزق الواسع وإلى أبنائنا بالتوفيق في الحياة، وهذا كله طيب، لكن ذاك له أهميته الخاصة. هذا نبي الله إبراهيم، وهو من هو يدعو لنفسه بأن يجعله الله مقيم الصلاة وأن يجعل ذريته كذلك. نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، شعيب من الأنبياء العرب، الأنبياء أكثرهم غير عرب، عندنا من الأنبياء العرب 4 أو 5 في مجموع عشرات الألوف على ما في الرواية من الأنبياء، من بين الأنبياء العرب شعيب، نبي الله شعيب كان في مدين، مدين منطقة الآن عند الأردن، غرب الأردن، وكانت رسالته وبعثته هناك، ومر عليه نبي الله موسى وخدم عنده 10 سنوات كما ذكرنا في وقت سابق. كان نبي الله شعيب يأمر الناس الذين حوله بالصلاة، وكان عندهم مشكلة الغش الاقتصادي، تطفيف في المكيال والميزان، يأخذ منك زايد ويعطيك شنو؟ قليل قاصر، وهذا ينتهي إلى فساد الاقتصاد. نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يأمرهم بتوحيد الله وبإقامة الصلاة وينهاهم عن هذا الفساد الاقتصادي، فكانوا يقولون له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ تصلي وتأمر بالصلاة وتدعو إليها، لكن الصلاة في مكان والسوق في مكان ثاني. لا، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تأمر بالعدل، الصلاة تنهى عن التطفيف. طيب، فكانت صلاة نبي الله شعيب طريقا لإدارة المجتمع إدارة صحيحة وهي مرتبطة بذلك. هذا نبي الله شعيب. نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، عندما يأتي إلى لقاء ربه، خلص من نبي الله شعيب والآن راجع إلى مصر، فيمر على طور سيناء الوادي المقدس، هناك يبان إليه ضوء وقبس في جوف الليل، الوقت بارد، ليلة شاتية، وهو مع أهله ومع أغنامه راجع. الآن أفضل شيء لهم هو مثل هذا القبس، النار، الدفء. فلما جاء إلى هناك خاطبه الله سبحانه وتعالى أنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، بعدين شنو؟ وأقم الصلاة لذكري. أول أمر من الأوامر العملية التي استلمها نبي الله موسى بعد القضية الكبرى وهي التوحيد، لا إله إلا أنا فاعبدني. الأمر الثاني مباشرة وأقم الصلاة لذكري، ولذلك سعى نبي الله موسى في ذلك. ولما رجع مع أخيه هارون وشكلوا إليهم في ذلك المجتمع مجتمع مؤمن، أوحى الله إليهم أن يكون أمر اجتماعهم بنحو يكون للصلاة فيه مدخلا. قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة متقابلة، مثل صورة الدائرة تقريبا، وأقيموا الصلاة. هاي كأنما أكو ارتباط جغرافي بين هذا المجتمع المؤمن من خلال البيوت المتقابلة والحالة الدائرية، وأكو هناك رابط إيماني ومعنوي وديني، وهو وأقيموا الصلاة. تتحول الصلاة عند هذا المجتمع إلى رابط ديني. وعندما نأتي إلى نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، تأتيه أفضل بشارة كان ينتظرها وهو حال الصلاة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وفي هذا إشعار أن رحمات الله وعطاءات الله عز وجل من الممكن أن تنزل على الإنسان حال صلاته إليه وحال توجهه إلى ربه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. في نفس تلك الفترة التاريخية، والدة عيسى مريم ابنة عمران، يوحي إليها ربنا سبحانه وتعالى بأوامره، فيقول: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ومن خلال هذا يفهم أن هناك ركع وسجد في ذلك المجتمع، والذي كان قسم منه يتبع مخلصا نبي الله موسى، باعتبار أن النبي موسى متقدم زمانا على نبي الله عيسى ورسالته متقدمة، فكان الناس ملتزمين بأوامر رسالة موسى. أكو هناك إذن راكعون وأكو هناك ساجدون، أنت يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. حتى إذا جاء ابنها أخبر في أيامه الأولى وهو لا يزال في المهد أن الله سبحانه وتعالى أوصاه بالصلاة. تتصور أنه في الأيام الأولى، بحسب الظاهر هذا الإنسان غير مكلف إذا كان ضمن الإطار العادي، ولكن مع ذلك يؤكد عليهم أن الله سبحانه وتعالى قد أمره بالصلاة ما دام حيا. وهكذا غيره، إسماعيل إنه كان صادق الوعد. هل إسماعيل صادق الوعد غير إسماعيل ابن إبراهيم أو لا؟ هذا فيه كلام، ولكن على أي حال أيضا كان يأمر أهله بالصلاة. وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا، وهكذا سائر الأنبياء هذا المعنى موجود لديهم. إذن صار عندنا أن الصلاة هي من الأمور التي جاء بها النبيون باعتبار أنها أعظم تجلي لعلاقة العبد مع الله ومحقق لعبودية العبد مع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في بعض أجزائها كالسجود الذي يعد، أي السجود، أقصى درجات التذلل والخضوع، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه حين يكون ساجدا. ولذلك يمنع السجود لأي أحد كان إلا لله عز وجل. من هنا رأى مفسر الإمامية، وهو صحيح ذلك، أن في قضية يوسف ابن يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أنه لما خروا له سجدا لم يخروا لأجله، فإن هذا محرم على أي شخص مهما كان أن يسجد لشخص آخر مهما كان ذاك المسجود له. السجود لا يجوز إلا لله عز وجل. هنا خروا له سجدا، يعني خروا لجهته سجدا. طيب، في جهة نبي الله يوسف خروا سجدا ولكن شاكرين لله عز وجل، ولكن لجهته. ولهذا يفتي علماؤنا الأبرار بأن مثلا بعض الزوار عندما يذهبون إلى المراقد المقدسة كمشهد الإمام أمير المؤمنين أو الإمام الحسين عليهم السلام، رزقنا الله وإياكم زيارتهم، وبعضهم يسجد على عتبة ذلك المشهد، يقول لا يجوز له أن ينوي أنه ساجد للإمام، وإنما أن ينوي أنه ساجد لله شكرا على أن وفقه لزيارة الإمام. ما يجوز لك تسجد وتنوي أن هذا السجود لأجل الإمام، السجود فقط لله وحده لا شريك له. لكن أغراضه مختلفة، مرة الإنسان يسجد باكيا متذللا، مرة يسجد شاكرا لله سبحانه وتعالى، هذه أنحاء أغراض السجود متعددة، ولكن الأصل وهو السجود لا يجوز إلا أن يكون لله سبحانه. هذا إذن الصلاة مع الأنبياء. القرآن الكريم غير هذا يذكر جملة من الآثار والأمور التي ترتبط بالصلاة، نشير إلى بعضها هنا. يذكر في القرآن الكريم أن الصلاة عون للإنسان. أنت أيها الإنسان تقول إياك نعبد وإياك نستعين، بس الله سبحانه وتعالى لا يباشر الإعانة لك بمعنى أن يعطيك يده، الله ما عنده يد، وإنما يسهل لك طرقا تعينك. قد يرسل لك إنسان صاحب جاه ويعينك بجاهه، قد يهيئ لك رزقا فتستعين بهذا الرزق، وقد يصنع لك شيئا يهون عليك المصائب، مثل الصلاة. أن الإنسان عندما تحدق به الهموم والغموم والمشاكل يحتاج إلى راحة نفسية واطمئنان قلبي، جعلت له الصلاة في هذا المجال معونة. ولذلك كان نبينا المصطفى محمد. عندما تحدق به هموم الدعوة وعناد وآثار عناد الكافرين والمنافقين ينتظر وقت الصلاة ويقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، أعطينا الراحة النفسية، قم أذن حتى إحنا نستعين بهذه الصلاة على دفع الهموم والغموم وشحنة النفس السلبية، نطردها من خلال الاستعانة بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول في مورد آخر أيضا أنه ينبغي المحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ينبغي ليس فقط الصلاة وإنما المحافظة عليه. محافظة معناها واضح، أنت الآن إذا رايح إلى مثلا بنك من البنوك وماخذ إليك كذا رزمة أموال مطلعها في جيبك، تحافظ عليها شلون؟ كل شوية طالع لها، تخلي إيدك بعدها موجودة لو لا، تخاف لا تفقدها، تطمئن إلى أنها موجودة في جيبك لو نسلت من الجيب، هاي معنى المحافظة. تتجنب أن تروح أماكن من الممكن أن يسرقها أحد منك. نفس الشيء سوي بالصلاة، احتفظ بيها، لا تروح إلى مكان هذا المكان يضيع عليك صلاتك، يخفف آثار صلاتك، لا تروح هذا المكان قدر الإمكان، لا تمشي ويا شخص من الممكن أن يسرق منك صلاتك. إذا رحت يا واحد وإجا وقت الصلاة وأردت أن تصلي يقول لك هسه شنو بتشرد الصلاة، عندك وقت، صلاة الظهر من الساعة 12 إلى الساعة 6 بتشرد الصلاة الحين، هذا سارق للصلاة، دير بالك منه. هذا ينبغي أن تتقيه وأن تجتنبه إذا لم تستطع التأثير عليه، لأن هذا سارق لما هو أعظم من رزمة المال التي في جيبك. هذا قاعد يسرق شيء أعظم، أنت متعود على الصلاة في وقتها أو في مسجد أو غير ذلك، هذا قاعد يسل هذه الصفات من عندك ويلقيها في البحر. أنت حاول أن تأثر فيه، فإن لم تتمكن فاتركه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عندنا الإمامية أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، صلاة الظهر كما ورد في الروايات عن المعصومين عليهم السلام، وهي طرفي النهار تقع في الوسط، وخصت بهذه الخاصية لجهات الآن لا مجال للتعرض إليها. أيضا ذكر القرآن الكريم أن الشيطان يعمل بشكل حثيث على أمور أساسية. الشيطان ما يضيع وقته في أمور بسيطة، يروح وراء الأمور الأساسية يهدمها، فإذا هدمها خلاص انتهت مقاومة هذا الإنسان. ماذا يقول القرآن الكريم؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يحطم وجودكم الاجتماعي المنسجم من خلال هذه الأمور، يلقح البغضاء والحقد فيما بينكم بعد، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ذكر الله يعني تذكره، هنا على الظاهر معناه تذكر الله، أي وقت أردت أن تتذكر الله يعمي على عينك، يحاول أن يبعد ذكر الله عنك،
وأيضا يصدك عن الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فلازم الإنسان يعارض خطة الشيطان ويواجهها قدر الإمكان. هناك آثار أخرى كثيرة ذكرت في القرآن الكريم لكن لا نستطيع التعرض إليها باعتبار أن الوقت يضايقنا، وإنما ينبغي أن يتأمل الإنسان في حالات قراءته للقرآن لكي يرى كيف يتعامل القرآن الكريم مع هذه الصلاة. ولنا في سيرة أئمتنا والمعصومين عموما عليهم السلام ما فيه وفاء وكفاية من اهتمامهم بالصلاة في مختلف الحالات. ولقد أحسن المؤرخون عندما نقلوا صورة عن صلاة الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء، مع أن الوقت بكل المقاييس كان مخالفا لإقامتها، وقت حرب والرماح والسيوف والنبال، وأولئك لم يقبلوا، جيش عمر بن سعد ما قبلوا في المعركة أن يوقفوا القتال، وكان هذا من الممكن أن يكون عذر للإنسان. قسم من الناس ما هو أسهل من ذلك من الأعذار تراه يؤخر الصلاة. أما الحسين عليه السلام فمو بس ما تركها، ما أخرها عن أول وقتها. عندما قال له أبو ثمامة الصاعدي: لقد قرب وقت الصلاة وأريد أن أقتل معك وقد صليت هذه الصلاة، يعني أريد أصلي جماعة وياك يا أبا عبد الله في أول الوقت، هنيئا لهذه الهمة. صلاة الجماعة لازم أصليها وياك وفي أول الوقت أيضا أنا حريص عليها، مع أن عنده الشهادة رح يكون، إلا أنه هذه همة من الهمم العالية. الإنسان لازم يكون عنده همة أن تكون صلاته في مسجد قدر الإمكان، فإن الصلاة في المسجد تعدل مرات كثيرة الصلاة في بيت الإنسان، فإذا صارت صلاة جماعة أيضا في مسجد تضاعفت وتعالى أجرها. وبين أن الإنسان يصلي صلاته منفردا في بيته فيقتصر على ثواب واحد، وبين أن يصلي في بيت ربه جماعة فتتضاعف حسناته ويتعالى ثوابه، هذا إنسان خاسر ذاك إنسان رابح. هذا بذل نفس الجهد، يعني الآن لو نقيس بالمقاييس العادية، واحد راح إلى سفر معين وحصل على سبيل المثال بجهد 10 أيام حصل 1000 ريال، وشخص آخر راح إلى نفس البلد وبذل نفس الجهد في التجارة وحصل 100,000، هذا يقال له أبو الألف خاسر وإن كان رابحا المقدار، ويقال لهذا رابح ربحا كثيرا. كذلك بالنسبة إلى من يصلي الصلاة في مسجد وجماعة، ذاك اللي يصلي فرادى نفس الجهد يبذله، 4 ركعات راح يصليها 4 ركعات، 3 ركعات نفسها رح يصليها، ولكن هذا يحوز على ثواب واحد وهذا يحوز على ما شاء الله. ولا سيما على رأي بعض العلماء إذا صححوا رواية الجماعة التي فيها إذا بلغوا 10 فلو أن الملائكة كتاب والجن والإنس حساب لما قدروا على إحصاء ثواب ركعة من ركعات الجماعة. نفس الجهد هذا هل قد يحصل ذاك؟ لا يحصل إلا على ثواب واحد. ففي هذه دروس وأمثلة لنا، وعلينا أن نربي أبناءنا على هذا الأمر، أن نخليهم في هذه الأجواء التي تجعلهم في اتجاه الهداية والرشاد. ما يصير الإنسان مرة واحدة
أبو الفضل العباس، يصير بعد مسيرة طويلة، ما يصير مرة واحدة جعفر ابن أبي طالب أخي العباس، يصير بعد فترة طويلة من المعايشة والاستماع إلى الكلم الطيب والسير في ركاب أخيه الحسين، بعد مدة من الزمان يتحول إلى ذلك الرجل الذي يضحي في كربلاء بين يدي أخيه في سبيل الله، راضية بذلك نفسه، مطمئنا بذلك قلبه، ويقدم على ذلك. ولهذا أيضا نرى أن الفضل في كل هذه الأجواء والدفع الذي توفر بعد أمير المؤمنين عليه السلام يعود لأمهم، أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية عليها السلام، زوجة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها وعلى الصالحين من أبنائه. هذول كان لهم دور مهم في أن يجعلوا هؤلاء الأولاد أبناء علي في ذلك الجو الذي ينتهي بهم إلى السعادة وإلى الشهادة بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. ويكشف عن ذلك كله موقفها عندما رجع ركب السبايا إلى مدينة رسول الله في القضية المعروفة، وجلس مكث الإمام السجاد على باب المدينة المنورة إلى أن الناس يتعرفون على رجوع موكب السبايا، فجاء بشر بن حذلم إلى الإمام زين العابدين عليه السلام وواساه بالمصيبة التي جرت عليه وعلى أبيه وأهله، فسأله الإمام زين العابدين كما ورد في بعض روايات المقاتل: هل تحسن الشعر؟ قال: بلى، إني لشاعر. قال: إذن فادخل إلى المدينة وانع إلى أهلها والدي الحسين يقول بشر: فحركت دابتي ورفعت عقيرتي، يعني صوتي من أول المدينة، رفعته بالقول: يا أهل يثريب لا مقام لكم بها. ماذا حدث يا بيش؟ قال: الخبر عند قبر رسول الله، اجتمع الناس عند قبر النبي، ماذا وراءك يا بشر؟ قال: يا أهل يثريب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار، وأخذ الناس يبكون ويلطمون. يقول بعض من حضر: نظرنا إلى امرأة قد أقبلت وهي مذهولة تسأل: أيها أيها الناعي من تنعى؟ سألت عنها، قالوا: هذه أم البنين. حقها إذا كانت مذهولة ولا تعرف ما الذي جرى. التفت إليها قلت لها: عظم الله لك الأجر يا أم البنين بعبد الله. قالت: أخبرني عن الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: ما سألتك عنه. قلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، فلقد قطعوا منه اليمين والشمال. قالت ويحك قطعتني يا قلبي، أخبرني عن الحسين، أخبرني عن الحسين. قال عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله، فلقد قتلوه عطشانا غريبا، لطمت رأسها وصاحت وولدا وحسينا يا 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 ناس بلد فرجوله، خلوه ينزل عن ذلوله، بسايله واستمع قوله، يوم التقى وذوله وذوله عباس راعي الفخر يوله، كأني بها وقد ولت باكيه، لا تدعو أني تذكروني بليوث العرين، أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقاطع الوتين، يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.